كلهم إذا أمر المكلف بمسح شيء بشيء وعليكم السلام، فإما أن يكون المقصود مسح تمام الممسوح بتمام الماسح أو بعض الممسوح ببعض الماسح أو بعض هذا بعض أحدهما تمام الآخر، وهذه مجموع خمس احتمالات. وفي المقام كالجانب الممسوح جاء لفظ الجبين والجبينين والوجه، ولفظ الوجه لفظ الجبين استغفر الله رفعنا اليد عنه باعتباره فهمنا أن المقصود بالجميل جنس الجبين وليس فرد الجبين، مما يعني أنه في المقام إذن جبينان وليس جبين فقط. في مقابل ذلك الوجه، فلو كان المسهم واجبا للوجه إلى الذقن كما نسب إلى ابن بابوي فعينادنا اكتفى بالجبين أو بجبينين في مقام التحديد كان غير واضح غير صحيح، مع أن روايات كثيرة جدا وردت في مقام التحديد وحددت الممسوح هذا بالجبينين. والجبهة إذن التزمنا بدخولها هذا بين أجزاء الممسوح من الوجه، فعرفنا أن المقصود بالممسوح هو الجبينان مع الجبهة، والاكتفاء ببعض الجبين أو ببعض الجبينين أو ببعض الجبهة يفتقر إلى الدليل. ما لم يدل دليل فلا أقل مقتضى لزوم تحصيل اليقين بفراغ دماغ هو أن يشمل المسع من الجبينين بتمام حمام مع الجبهة، هذا بجانب الممسوح. أما في جانب الماسح وهو الكف فليس هذا في الروايات هذا إلا أنه مسح بالكفين أو نقال تمسح بكفيك على الوجه، إما أمر بمسح الكفين وإما فعل المعصوم هو مسح الوجه بكفين. ومعلوم إنه لو كان بل الواجب استخدام تمام الكف للمس وبما فبما أنه كف الإنسان الطبيعي أوسع خصوصا كفين معا أوسع بكثير من الجبينين ومن الفرد من جبين واحد، فلا بد من الالتزام بالتكرار بأن يمسع بكل جزء من أجزاء الكفين كل جزء من أجزاء الجبينين، هذا فهذا بل يتوقف على التكرار. وتكرار هذا النحو هذا لم يسمع من أحد من المسلمين فضلا من إثنى عشرية، فمن هذا فهمنا أنه لو كان المقصود استخدام تمام أجزاء الكف لمسح الجبين لا هذا معناه يلزم من ذلك ما لم يقل به أحد، فاستخدام جميع أجزاء الكفين في المسح قطعا غير واجب. فهل هناك جزء معين بل أو غير جزء معين؟ فليس في ذلك تحديد، إذ برد في بعض الكف في بعضها الأنامل، وكل رواية بعض رواية بل هذا الدالة على الكاهل رواية دالة على على قول على فعل النبي برواية الإمام الباقر سلام الله عليه النبي مسح جبينيه هذا بأصابعه، هذا معناه أصابع إذن كافية هذا ولا يجب استخدام كافة أجزاء الكف. وإشكال سيدنا العظم بل على أن استخدام تمام الأصابع من أصولها إلى بل إلى أطرافها يستلزم استعمال الكب كامل هي هذا الإشكال رفضناه. وقلنا إن الخنصر والسبابة إذا لوحد كل منهما من أصله إلى طرفه ويرسم الخط من أصل الخنصر إلى أصل الإبهام فيبقى تقريبا ثلث أو أكثر من ثلث الكف هذا خارج عن الدائرة. فلو كان هذا كف استخدام الأصابع يستلزم استخدام كل الكف لما صح هذا. فمن هذا فهمنا أن استخدام الأصابع كلها لا يستلزم هذا استخدام الكف كله. فمن هذا فهمنا إن الواجب في طرف الممسوح تمام الجبينين والواجب في طرف الماسع هما بعض الكفين. هذا تمام كلامنا فيه مسح الوجه. ثم دخل يثني رضوان الله تعالى عليه في مسح فيه الواجب الثالث وهو مسح الكفين. في المسألة هذا عدة أقوال. قول المشهور وهو من الزند إلى الأصابع. وقول لشيخ ابن بابوي رضوان الله تعالى عليه يقول من الذراعين من المرفقين إلى الأصابع. وقول آخر لشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. وقول آخر نسبه في السرائر إلى بعض فقهائنا. هذه أقوال بين أيدينا. نبدأ نحن بطرح أدلة الأدلة التي استدل بها لتأييد شيخ ابن بابوي أو هو استدل بها وهي رواية الثانية والخامسة من باب 12. في هاتين الروايتين في رواية الثانية ورد أن المعصوم مسح ذراعين أو أمر بمسح ذراعين. والرواية الخامسة عن الإمام الصادق عليه السلام برواية ابن مسلم الإمام أما ضرب يديه على العرض مسح بهما وجهه ثم ضرب الكف الأيمن وكف الأيسر استغفر الله ومسح بها يد اليمنى من المرفق وكذلك فعل باليد الثانية. هذه رواية. والرواية الثالثة من باب 13 أيضا معتبرة سندا. هذه رواية أيضا دلت على أنه الإمام أمر بمسح هذا كفين من المرافق من المرفق إلى الأصابع. هذه هي ثلاث روايات هذا بيد ابن بابوي رضوان الله تعالى عليه أرواح وأرواح أئمتنا علمائنا الأطهار. قال بعضهم تهمل هذه الروايات على الاستحباب. يعني هذا هكذا يصير جمع بين ما دل على كفاية المسح الكف فقط وبين هذه الروايات وليه بأن ظاهرهما متعارضتان. يقول نهم استحباب يعني المسح واجب هو إلى الزند والمسح إلى المرفق هو يكون مستحبا. هذا الحمل هذا إنما يمكن الالتزام به إذا لم تكن الطائفتان طائفة التي يستدل بها المشهور وطائفة ثانية يستدل بها ابن بابوي لم تكونا واردتين في مقام التحديد. فعين دينا يوم إذا كان أمر فقط أمر بهذا أمر بذاك هذا فعين دينا هذا يمكن حمل الأمر على الاستحباب بل إن وجد قرينة هذا في خارج روايتين من خارج طائفتين. لكن المشكلة أن الطائفتين معا وردتا في مقام التحديد. فإذا تحمل هذه طائفة المعامرة التي تدل على تحديد الممسوب بالمرفق هذا كأنك رفضتها مو عملت بها. هذه رواية في مقام التعديل، يعني لابد وأن يكون ما تيمم وحقيقة التيمم هو عبارة عن مسح إلى الذراعين إلى المرفقين. أنت تقول هذا ليس واجبا بل هو مستحب، أنت ما جئت تحمل هذه الرواية، أنت جئت تطردها ترفضها. فالحمل على الاستحباب هذا لا يكون في مثل هذا المورد إلا بقرينة مستقلة، يعني توجد هناك طائفة ثالثة هذا تصر يا بي وكم عينما أمرناك به مسح ذراعين إلى ما هو مقصود به الاستحباب. هذا كما التزمنا في رواية حماد لما روانا حماد طريقة صلاة الإمام الصادق سلام الله عليه، لما قال له تعرف صلي، قال مولاي عارف فلان لن كلمة في ذكوم صلي. لما خربط حماد في الرواية في العمل إمام قال متستيين شايبة وما تعرف صلي، إمام علمني صلاة، مولاي علمني صلاة، فإمام قام وصلى. الآن إمام في مقام تحديد ماهية الصلاة، بل فلا بد مقتضى تحديد أن يلتزم حماد بكل حركات الإمام وسكناته في مقام معرفة ماهية العبادة وهي صلاة. فكيف إمام وراء ذلك يقول هكذا صلي بعدما فارغا؟ فإذا فالكل حركات الإمام تهمل على أنها داخلة في ماهية الصلاة، إلا أن تأتي كرنا كما في بعض الروايات هذا عن بعض تلك الأعمال إمام هذا جوز تركها، فمن هذا يكون أداك كان مستحبا. كذلك في المقام هذه روايات الصلاة هذا إنما وردت في مقام التحديد، ودعوى أنها ليست في مقام بيان حكم الإلزامي جدا غير واضح. في مقام التعديد أي إلزام أكثر من ذلك؟ فهذا الحمل وهو الحمل على الاستحباب غير واضح، هذا هو الصحيح حمل على التقية كما نأتي بها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.